السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للمذاكرة من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله وإياكم من الصالحين. وهذا الكتاب اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا، وممن حضرنا لهم مجالس في التعليق على هذا الكتاب علمين بارزين من علماء السنة، سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكان يعلق عليه في مسجده الذي بجوار منزله بعد صلاة العصر من كل يوم، وكذلك شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين أيضا له تعليقات، وجمعت هذه التعليقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذا الكتاب وطبعت في 6 مجلدات ضخمة. وهذا كتاب نافع ومفيد، فنكمل القراءة على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.
هذه الاستهلالة من النووي رحمه الله بهذه الآيات، الآيات في الصبر في القرآن أكثر من 80 آية كلها في الصبر. والصبر خلق جميل تمثل به الأنبياء، وهكذا من اقتدى بهم. والصبر على أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله الجارية. فهو يصبر على طاعة الله بما يخالف شهوته وهواه، ومن ذلك بعض العبادات، لا سيما ونحن في هذا الفصل البارد. فكم لك يا عبد الله من الأجر في وضوءك، وهو من إسباق الوضوء على المكاره، ربما اعتدت ذلك لكنه له شرف عظيم. فكل ما تكره النفس والله قد أحبه له عند الله منزلة، وفي فعله صبر ومجاهدة. هذا الصبر خلق جميل يبعث على التحمل فيما يخالف أهواء النفس ومرادها، وصبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن معصية الله، لأن المعصية لها ميل ولها شهوة ولها رغبة ولها دافع. فأنت عندما تجاهد هذه الشهوة بالصبر تنال الظفر عند الله عز وجل. ولذلك ليس هناك أجر للصبر محدد. الأعمال الصالحة لها أجور حسنة بعشر بسبعمائة، ولكن الصبر ليس له حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا قال الله لعبد من عباده بغير حساب فما عند الله أوفى وأجزل مما تلتفت وتطمع به النفوس. ولكن جاهد نفسك، وقد قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصبر الآيات التي وردت فيه تبين منزلته، فهو صفة أهل الإيمان وأيضا الأنبياء والرسل، ويقابلون ذلك بالصبر، وتنال المراتب العليا كذلك بالصبر. والمصائب عندما يبتلى العبد لا يواجهها إلا بالصبر والصلاة، فجعل الصبر معادل للصلاة، والصلاة ليس هناك عبادة عملية كالصلاة بعد التوحيد. الصلاة أول ما ينظر لأعمال العباد يوم القيامة ينظر إلى صلاته. فهنا عادل الله عز وجل الصبر بالصلاة، فإذا أصابت العبد مصيبة فله مسلكين في دفعها وتخفيف وطأتها على نفسه، هي حاصلة هي نازلة، لكن كيف يخفف صدمتها على نفسه؟ بأمرين: بالصبر والصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فر إلى الصلاة. وكان بعضهم إذا أتى خبر موت قريب قام فقال الله أكبر وصلى ركعتين، مستعينا على المصاب الذي حل به حتى يخفف وطأته على نفسه بتلك الركعتين. فهي استعانة للتخفيف وتقوية لجانب الصبر. والرجال يختلفون بصبرهم، فهناك من يصبر وهناك من يكون صبره ضعيف. وقد يكون الرجل في موطن صبره قوي شديد، ولكن في موقف آخر يضعف هذا الجانب، فلا بد أن يستعين بهذين الجانبين حتى يقوى الصبر والصلاة. نعم.
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم.
بالنسبة لأخونا أبو أفنان اللي ترجم، حصل له سفر للرياض، فبالنسبة للإخوة نعتذر، يعني excuse me of my brother speak English because the brother Abu Afnan he will translate English not here in Riyadh. فيكون درسنا اليوم إن شاء الله بالعربي. أنا معرفتي شوي بالإنجليزي، لكن المصطلحات الشرعية بحاجة إلى مترجم مختص، فأعتذر من إخواني المتكلمين بالإنجليزي، مع أني أعرف واحدا عندنا متخصص في اللغة الإنجليزية، صلى الله يوفقنا وإياه. نعم.
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث من الأحاديث الجامعة. وبالمناسبة الإمام النووي رحمه الله له مجموع اسمه الأربعين، جمع فيه 40 حديث من الأحاديث الجامعة، وهذا الحديث من ضمن تلك الأحاديث، ففيه فضل الطهارة، وفيه فضل التسبيح والذكر وتملأ ما بين ذلك، وفيه فضل الصدقة. الشاهد هنا قال: والصبر ضياء. والقارئ اسمه ضياء زاده الله توفيقا. الصبر ضياء، ولذلك من صبر أنار الله له طريقه. أي في المقابل قلة الصبر ظلمة، فيشعر أن الطريق أمامه إيش؟ مظلم. فكل ما كان صبر الإنسان قوي بالله كلما أضاء الله له الطريق وأنار له السبيل وأصبحت خطاه ثابتة. فقليل الصبر ليس له خطوة ثابتة، تجده مهتز مضطرب. ولذلك العبد ينبغي له أن يستعين بالله. نعم.
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
هل الصبر صفة جبلية؟ فلان صبور يتحمل، هل هذا الصبر صفة ذاتية جبلية أم يستطيع الإنسان أن يكتسب هذه الصفة؟ كالغضب والحلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، فمن سأل الخير أعطيه، ومن توقى الشر وقيه. وهنا يقول: فمن تصبر يصبره الله. إذن هي صفة بالإمكان أن تكتسب، فعند بعض الناس هي صفة فيه ولها علاقة بالحلم من طرف، فتجد الإنسان ربما يكون لا يتحمل، مع الأيام تجده يتحمل. وهذه قد يجدها الإنسان في نفسه، في فرق بين حال عنفوان الشباب وما بين استواء واكتمال الرجولة، وما بين تمام النضج دون الكهولة، وكمال الإنسان في غاية ما أراد الله له من خير. فكل ما يكبر الإنسان في سنه كل ما يكون عنده قدرة أكثر وأكثر، ولكن بعض الناس ربما تجد هذه الصفة فيه ويصبح في مقام أعمار والسن غيره مع صغر سنه، فسني العمر التي مرت به لا تعادل ذلك الذي قد بلغ به مثلا 50 عام، فتجده فيه من الصبر والتحمل أشد. فأنت بذاتك تستطيع الدعاء، الوضوء، السؤال، الصلاة. أيضا ملازمة الحكماء تورث الحكمة، فمن خالط الكبار كبر في عقله، ومن خالط الصغار صغر في عقله. فخلطتك لأهل الحنكة وأهل العلم وأهل الرأي تكسبك كذلك قدرات وطاقة بإذن الله عز وجل. ولذلك كنا نسمع من كبارنا المجالس مدارس، وكانوا يحرصون على أن يكون الصغار في مجالس الكبار حتى يكونوا كبار، يدركون ويسمعون ويقتبسون ويستفيدون، وتصبح كما يقال المجالس مدارس. فهنا فمن سأل الخير قال: فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من صبر. المال عطاء، العافية عطاء، الصبر عطاء. ولذلك ليس هناك أوسع من الصبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك أوسع، قد قالها أيضا في أمور أخرى، فيدل على أن اكتمال هذه الصفات تكون علامات تميز حكمة الرجال. رزقنا الله وإياكم من أوسع أبواب فضله. نعم.
وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
وفي رواية: وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن أنت بين أمرين: خير فتشكر، ابتلاء فتصبر. أمر الله جاري والقدر قائم. إما أن تشكر فكان خيرا لك، أو الآخر إذا أتاه الخير يبطر. ففرق بين البطر وبين الشكر، فذاك يبطر ويفجر ويفسق ويختال ويشرف ويتعالى بالخير الذي قد امتن الله عليه به. فهذا الخير لابد أن يقابل بالشكر حتى لا يسلب، لأن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا جحدت زالت وفرت. في المقابل الصبر على الابتلاء. أمر الله جرى، فقد حبيب، خسارة مالية، إصابة جسدية، أي عارض من العوارض، أمر الله قد جرى، فليس لك إلا أن تقابله بالرضا والصبر. وفي الضد الجزع والسخط، لم يرضى بقضاء الله، فتجده متململ يتململ مما قد أجرى الله عليه. بل لربما تجد البعض قد يعترض على الله، نعوذ بالله من ضعف اليقين وضعف الإيمان. قد تجد البعض يقول: ليش يا ربي؟ لماذا أنا؟ فلان ما صار له شيء، فلان ما صار له شيء، ليش أنا يا ربي؟ إيش سويت؟ تجده يعاتب من؟ وهذا ضعف في اليقين. بل إذا ابتلاك الله اصبر وسل الله العون، فإنما من محنة تنزل بالعبد إلا وهي له منحة في الدنيا أو في الآخرة. واعلم أن الله إذا ابتلى عبد أصاب منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الأمثل. وإن الرجل ليبتلى على قدر إيمانه. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم إيمان، وأن لا يفتننا ولا يبتلينا. نسأل الله لا يفتننا ولا يبتلينا. فالإنسان مهما كان معترف بضعفه، ولا يسأل الله البلاء، إنما يسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن سلوا الله العافية، وإذا لقيتم عباد الله فاثبتوا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما
قيل أيهم أفضل، المعطى الشاكر أم المبتلى الصابر؟ أيهم أعلى مرتبة ومنزلة؟ أهو من أعطاها الله وشكر، أو من ابتلاها الله وصبر؟ وجمع كبير يقولون إن المعطى أشد ابتلاء من المسلوب. فالمسلوب النعمة أو الواقع عليه البلية قد إيش؟ قد حصلت، ليس له إلا أن يصبر. ولكن المعطى أتاه من العطاء ما قد ألهاه وأنساه، ولربما أغواه وأطغاه. فإذا كان هذا المعطى مع هذا العطاء شاكر، فهذه مرتبة أعلى من المبتلى الصابر وكل على خير.
وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري.
مشاعر من امرأة من أكمل النساء، وهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما جميعا. فهي بدت شكوى في حضرة أبيها كتوجد فتاة تجد أباها ينازع في الألم، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الأخير من حياته، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. هكذا مراتب الرسل، هكذا المراتب العالية جدا في حال النزع وحال الابتلاء في هذا، يرى أنها منازل عظيمة، حتى أنه قال في نزعه بل في الرفيق الأعلى، بل في الرفيق الأعلى، لما خير بين مكث الدنيا ولقاء الله. ويدل أيضا على أن التعبير عن الحزن باللسان ليس هو ضد الصبر، عندما قالت أطابت أنفسكم حتى تحثون التراب على رسول الله، ماذا يصنعون؟ ليس لهم إلا أن يدفنوا. لكن هذا التعبير لا يخالف الاعتقاد، إنما عبرت به عن حزن، حزن طبيعي ليس فيه اعتراض على القضاء والقدر. وهذا مما يجوز في الحزن أن لا يكون فيه سخط من لطم الخدود أو شق الجيوب أو الصياح والنياحة، فهذه محرمة. وأما ما يعبر عنه الإنسان بمثل هذا أو في حدود هذا فهو جائز كهذا. نعم.
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب،
أي في حال النزع. هذه المرأة أرادت أن يحضر رسول الله موت وليدها، فاستفدنا من الرد التعزية لله ما أخذ ولله ما أعطى، يعني يقول لها هذا وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا دعاء التعزية لمن فقد. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه لما رأى روح هذا الصغير في النزع، هذه الحالة التي سوف تمر بنا جميعا، حالة الموت ونزع الروح ستمر بنا جميعا، نسأل الله أن يجعلها هينة لينة، فروح المؤمن تخرج كالقطرة من في السقاء، وروح المنافق كالسفود الذي يمشط بمشط الحديد. فنسأل الله أن يجعلها هينة لينة كالقطرة من في السقاء، شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الدمع من عينه. العرب معروفة بشدتها وقساوتها، وترى أن مثل هذا الموقف موقف فيه نوع من ال... فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة. إذن دل على أن البكاء أو خروج الدمع في مثل هذا الموقف لا يعارض الصبر، وليس هو من باب الجزع، قال إنما هو من باب الرحمة. وهكذا النفوس البشرية تفقد أب، تفقد أم، تفقد زوجة، تفقد ابن، تفقد بنت، تفقد عم، خال، قرابة، جار، زميل، صديق، تأتي هذه الحالة من الشعور، فلا تملك نفسك، ولا ربما سابقتك الدمعة، بل لربما أجهشت بالبكاء. لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. هكذا يكون المؤمن، وهذه رحمة. ولذلك قال أن هذه الرحمة سبب لرحمة الله لك، يرحم الله من عباده الرحماء. نعم.
وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت.
هذه قصة عجيبة من القصص التي حصلت في زمن بني إسرائيل، أريدها سردا. قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. مقدمة هذه القصة تبين ما حصل لهذا الغلام من هذا الامتحان، وأراد الله به خير، ما بين رجل صالح وهو الراهب، وما بين فاسد مجرم وهو الساحر. فأراه الله آية، لأنه احتبس عليه الأمرين، فأراد أن يؤكد ما في باله أو ما في ظنه أو ما قد اختلج في نفسه، أيهم على الصواب. فلما رمى بالحجر وهو يقول أن الراهب خير من هذا الساحر أفضل أو ذاك أفضل، فأظهر الله له آية أن الراهب أفضل. وكونها جرت على يد هذه الكرامة، قاله الراهب: أما إنك بلغت أمر لم أبلغه، أنت خير مني، فأراك الله آية، ولكن لا تخبر أحد. هنا خشي على نفسه حتى لا يضره أولئك. قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. هنا الشاهد في أن الذي تحل له بعض المنح قد تكون له بعض المحن. قال: وإنك ستبتلى، فإذ إن ابتليت فلا تدل علي. هنا عطشاء الغلام علامات أو وصايا أو توجيهات أو تعليمات: إذا حصل كذا افعل كذا، إذا حصل لك كذا قل كذا، إذا وقع بك كذا لا تدل علي. كان الغلام أجر الله له أشياء كثيرة. قال: أي بني، قال: فإذا ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه، الأكمه الذي ولد أعمى، أكمه أي ولد أعمى، فرق بين من أصابه الأعمى ومن ولد أعمى. والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، يعني أصبح له شأن. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هنا لك؟ أجمع إن أنت شفيتني، يعني كل اللي معي أنا أعطيك إياه جميعا، لكن رد لي بصري. قال: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. أصبح الغلام داعية إلى الله عز وجل، لم يخطو خطى الساحر، فآمن به، فأجر الله له ما يفعله السحرة شعوذة وتخيلا لأعين الناس، أجراه الله على يديه لصلاحه بما يرضي الله كرامة من الله. فآمن بالله، فإن آمن شفاك الله. فآمن بالله تعالى فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقاله الملك: من رد عليك بصرك؟ الملك ما يدري، ما يعلم الغيب، لكنه حوله أناس يقول لهم: أنا ربكم. كيف أنت ربهم وأنت لا تعلم الغيب وتسأل من رد لك بصرك؟ ولكن استخف قومه فأطاعوه. من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. لأنه رأى آية، بصر عاد، فيقول بكل ثقة وإيمان. فأخذه فلم يزل يعذبه. يعذب من؟ يعذب جليسه، حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعي بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه. نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. ابتلاء، ابتلاء ما هو سهل. منشار حط في رأسه، صوته يسمعه في جمجمته يسمعه، إلى أن قسم قسمين، مات بالمنشار. فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجيس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، وهذه كلها في حضرتهم، فيراه يعذب أمامه، ربما يهتز يضطرب، فما زاده إلا ثبات. وكل هذه المواقف جعلت أمام جليس الملك ثم أمام الغلام، حتى كل منهم ينثني أو يرجع، فلم يزدادوا إلا ثباتا. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نهر، إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإن بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، في قمة عالية. فذهبوا به، فصعد به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. احفظوا هذا الدعاء، احفظوا هذا الدعاء، فوالله فيه تفريج الكرب، والله في هذا الدعاء انقضاء الحاجات، والله في هذا الدعاء زوال الصعوبات، الأمور المسدودة تنفرج بإذن الله. اللهم اكفنيهم بما شئت. قال فارتجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، لغة التحدي. فجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، وتوسطوا به البحر. قرقور قارب، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به وأرادوا أن يقذفوه في قدمه ثقل حتى ينزل ويموت في البحر، فحملوه في قرقور وتوسطوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك بدل أن يدعو إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. أصبح الآن هذا الذي يدعي أنه رب أصبح يسمع إيش توجيهات. فقال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد تصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي السهم ثم ارمي فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. هنا الآن أمر يريده وسيتحقق بإذن الله عز وجل، وهذا حصل في منطقة نجران. هذا الأمر حصل في منطقة نجران، كان هذا الملك في منطقة نجران وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رمى فوقع السهم في صدغه. ما هو محل مقتل، فوقع في صدغه فوضع يده في صدقه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. كان يخشى من اثنين، الراهب وجليسه، الآن أصبح الناس كلهم، لأن هذا مشهد عالمي، مشهد جماهيري، حضرة المنطقة كلها ومن فيها جمعهم في الصعيد. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود بأفواه السكك وأذرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. وهذا من الثلاثة الذين نطقوا في المهد. من هم؟ هذا وعيسى وصاحب جريج. صاحب جريج أي المرأة التي وطأها الراعي وأتي بالغلام فقالت هذا أبوه جريج فهدموا صمعة، فلما أتي به في الحضرة أنه هو الذي فعل هذا، فأتى جريج فوضع يده على بطنه قال من أباك؟ فقال الذي في المهد أبي فلان الراعي. هذا من الثلاثة الذين نطقوا. الشاهد من هذه القصة الصبر، الصبر. فكل ما نال الإنسان مراتب، كل ما حصل له ما يحصل من الأمور، ربما تحصل لك سعادة وارتياح وصحة وعافية، ثم تجد أصيبت يدك أو مات ابنك أو خسارة في مالك أو حريق في مزرعتك أو حادث على سيارتك أو أشياء. هذا ابتلاء. وهناك كلمة جميلة سمعناها من علمانا، أن الابتلاء كما أن له علاقة بالإيمان وقوته، له أيضا علاقة بالذنوب، له علاقة بالذنوب. فإذا وقع الإنسان في الذنوب ربما تقع عليه بعض الأشياء، ربما يمهله الله، لكن إذا أمسكه لا يفلته. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم، ولا يؤاخذنا بزلاتنا. فالعين لها زيغ، والأذن تسترق، واليد تبطش، واللسان يزل ويقع فيما يقع فيه، والجوارح لها ما تفعل من خطأ. فنسأل الله يجبر العثرة ويغفر الزلة ويتجاوز عن الخطأ ويبدل سيئاتنا وإياكم إلى حسنات، ويغفر لوالدينا وذرارينا ومن له حق علينا، آمين. نعم، هذه القصة الطويلة أتى فيها هذه المعاني. ننتقل لحديث أنس. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
لا شك أن فقد الابن ما هو سهل، ولكن الأعظم أن يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن العبد إذا حمد الله على هذه المصيبة، كما أتى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك. قال: ابنوا له بيت الحمد. المرأة هذه قال لها: اتق الله واصبري، دلها على ما يكون خير لها مما حل بها. قالت: إليك عني، يعني أنت ما ذقت اللي أنا ذقته، ما حسيت باللي أنا حسيت به. تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: رسول الله كل أبناءه ماتوا قبل موته إلا بنت فاطمة. أمر مو سهل أن ذريتك كلها تفقدها أمامك وانت حي. أمر مو سهل، بناته، عيال، حتى الذكور اللي الله رزقه إياهم، ابتلاء. أبناءه كلهم ماتوا في حياته، ولم يبقى إلا بنته فاطمة تبعته بعد ما ماتت 6 أشهر. وهذه تقول له: إليك عني، إنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله قالت: إني لم أعلم أنك رسول الله. قال: إنما الصبر فالصدمة الأولى. هنا يتبين فعلا الثبات والإيمان. لا أقول جرب نفسك، نسأل الله أن لا يبتلينا وإياكم، لكن أدب نفسك، عود نفسك، علم نفسك. إذا صابك شيء تقول: يا الله، ولا أبو فلان وفلان تان. إذا صابك شيء: إنا لله، أو تأتي بالأشياء من صياح، أو تجد هذا أحيانا ميزان في نفسك، أنت انتبه لها. ففي حال الغفلات تخرج مكنونات القلوب دون شعور النفوس بما يخرج على الألسن، ولكن هنا يخرج ما في الإناء، فكل إناء بالذي فيه ينضح. فإن كان الإناء مليء بالإيمان والرضا بعطاء الرحمن، خرجت المفردات الجميلة والعبارات التي تعلمها من حديث الرسول. وإن كان ضعيفا أو خواء، خرجت تلك المصطلحات والألفاظ الجاهلية التي يسمعها. فنسأل الله يزيدنا وإياكم ثبات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
أب، أخ، ابن، صفي، حبيب، قريب، يحتسب عند الله عز وجل بالدعاء الذي ذكرناه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
وهذا أتى فيه سنة أن إذا حل الطاعون بأرض هم فيها لا يغادرها ولا يأتي أحدا فيها، وهذا يسمى الآن بلغة العصر الحجر الصحي. افتحوا مجال لبوه. طيب إن شاء الله. نعم. أن إذا حل بها شيء، من فيها لا يخرج منها ومن خارجها لا يدخل فيها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري.
فقد الأصبع قد يتحمل، بل فقد اليد قد يتحمل، بل فقد اليدين قد يتحمل، فقد العينين ليس بالأمر السهل. نسأل الله يمتعنا وإياكم بأبصارنا واسماعنا وقواتنا ويجعلها الوارث منا يا رب. نعم.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه.
هذا فيه بيان أن العبد قد يبتلى بالمرض وقد يكون له دواء وقد لا ينفعه هذا الدواء، كما هو حال المرأة التي تصرع. تصرع أي يلبسها الجن، وهذه عقيدة، كما قال الله عز وجل في أهل الربا: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. العقلانيين اليوم يرفضون هذا، أو بعض أصحاب الدراسات الطبية يرفضون هذا ويقولون هذه حالة نفسية، هذه حالة نفسية لا علاقة لها بالتلبس. التلبس موجود والمرض النفسي موجود، وبعض الناس تصرعه الشياطين نعوذ بالله. فهذه المرأة ابتليت وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيح. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت تصبري. فدل على أن الإنسان قد يصبر وإن كان به المرض، وليس هذا ضعف في اليقين أو ترك للأخذ بالأسباب، إنما هي مراتب قد يتحمل الإنسان. بل إن بعض الصحابة إذا لم يصبه مرض شك في نفسه. ما معنى هذا؟ أتى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حرارة تكون بين العظم واللحم. قال: ما أعرفها، ما مرت بي. فقام الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وكان مرة صلى الله عليه وسلم في مجلسه سأل رجل: أمر بك الصداع؟ قال: لا، ما مر بي صداع قط. فلما قام الرجل من مجلسه قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كخامة الزرع تسفي به الريح يمنة ويسرى. شفت نبت الربيع العشب، إن جاء شمالية توجه كذا، وإن جاء جنوبية توجه كذا. خامة الزرع أي ليس من الأشجار الكبيرة التي تتحمل. قال: المؤمن كخامة الزرع تسفي به الريح يمنة ويسرى، أي ما يحصل عليه من الابتلاءات والأمراض. قال: والمنافق كالأرزة. الأرزة، شفتوا العلم اللبناني؟ ما في شجرة؟ ها؟ ثقافة الأعلام رايات. علم لبنان ما في شجرة؟ الأرزة هي هذه الشجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: والمنافق كالأرزة ليس لها إلا انضجاعة واحدة. ما معنى هذا؟ معناه أن هذا المنافق الصحيح القوي يمتعه الله بكل قوة فلا يزداد بها إلا فجورا وعصيانا، فليس له إلا انضجاعة واحدة، وش هي؟ موته. الأرزة من تقوم حتى تنتهي وهي نبتتها سواء، حتى أوراقها حتى أغصانها إلا أن تكسر أو تحد بفعل فاعل، وإلا هي قائمة صلبة وانضجاعتها واحدة. وهذه الأرزة وعموم الصنوبريات الأشجار التي مثلها. الشاهد من هذا أن المؤمن مبتلى، أن المؤمن مبتلى بالأمراض وما يحل به. فالمرأة هنا قالت أصبر ولكن إني أتكشف، لجاها مي في شعورها، مي في حاسيسها، مي في وعيها، مي في حضرة العقل، تلبس فيغيب عنها، فتقاوم هذا التلبس، فهذا الصراع من الصرع فيصرعها، فتقع في تجلي بعض اللباس وتخرج بعض الأعضاء في جسدها. قالت لكن أدعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها فأصبحت تصرع ولكنها تبقى حتى يذهب ذلك الصرع منها. وفيه أناس نعرفهم مصروعين، لكن ليس كما يفعل اليوم بعض الناس من التزاحم على أبواب من يسمونهم بالقراء، وغالب القراء هؤلاء جهلة بشريعة الله، جهلة بأحكام الله، ابتزوا أموال الناس واستغلوا الضعفاء من النساء، فتجد الطوابير وهي مهنة من لا مهنة له، وادعوا المعرفة. أنت إن كنت أنت فأنت في مقام من يدعو، لعل الله يستجيب دعاء في شفاء هذا المريض، لست في مقام التشخيص. لا نقبل كلام الأطباء في التشخيص إلا بعد الفحص والتحليل والأشعة وأنواع الأشعة الدقيقة، حتى نوافق إذا قال فيك حصوة، فلا نقبل حكمه في تشخيصه إلا بعد مقدمات تقيم لنا حقيقة ما وصل إليه، ونسأله وش أنت، عام ولا استشاري ولا أخصائي، حتى نبني على قوله مستند، لأنه سيتكلم عن أمر خفي. هذا يأتي أنت فيك عين، وهذا فيه سحر، بل أحدهم لما أتاه المريض قال أنت فيك عين جني، أدورها كيف عين جني، ما أدري يعني ناظره جني، ما انظره إنسي، يعني إنسي ممكن تأخذ من قراءة، لا ناظره جني، عين جني، وهذا جن بحري وهذا جن أرضي. ربما يقول بعض من خلال التجربة اكتسبوا هذه الأشياء، بل من خلال استغلال ضعف الناس بدأت هذه الأشياء، وهذه قراءة خاصة، وهذه قراءة ملكية، وهذه الغرشة اللي العشر ريالين صارت الوحدة بعشر ريال وخمسين ريال، وهذه فيها قراية مركزة، وهذه قراية خاصة، وهذه قراية عامة، وأمر محدث ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أتته قال إن شئت تصبري وإن شئت دعوت الله لك، داعي الراقي داعي، مو مقيم ومشخص. لكن أصبحت الآن أماكن ينافسون بها كبريات المستشفيات الضخمة التي يدرس الطبيب فيها عشر سنين خمسة عشر سنة، وهذا أمس أحواله أحوال واليوم أصبح راقي وعيادة طبية وهكذا. هذا غلط، هذا غلط، فتح لأبواب ليس حقها أن تفتح. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله،
ليس هذا معنى أن لا أثر للرقية، الرقية موجودة، لكن الموجود اليوم فيه ملاحظات كثيرة. ماذا سيقرأ القاري؟ هل سيكون خشوع قلبه على أهلك وابنك وزوجتك أكثر، أم أنت دعائك عليهم أقرب وأخشع وأرق وأضعف حال وانكسار بين يدي الله كالنائحة والمستأجرة. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود
ولا يأخذ فلوس بس هناك صندوق حطوا فيه. وأحوالهم من الفقر إلى أن أصبحوا يملكوا لا حسد، لكن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من العبث بعقول الناس واستغلالهم. فلان لا 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 تروحوا لفلان، روحوا، وغدا سيتعلق القلب بفلان وفلان كما هو واقع في حال من الأمور الشركية. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه.
وأعجبني في الحقيقة برنامج في إذاعة القرآن الكريم لنجعل في كل بيت راقي، كن أنت راقي على نفسك وعيالك. نعم.
كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
يعني نفسه صلى الله عليه وسلم هو ضربه حتى أدموه، وكان يدعو لقومه، وهذا من الصبر في الدعوة إلى الله. ولذلك تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
إذن أيضا حتى الابتلاء هو كفارة للذنوب. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي
حتى الشعور النفسي، شيء أحزنه شيء همه، هذا مكفر للذنوب. شوكة لسعتك، هذا مكفر للذنوب. ابتلاء ومع ذلك له فضل وعطاء، بس اصبر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري.
يعني يبتلي يصيب منه. نسأل الله أن يريد بنا خير وأن لا يبتلينا، فضله كريم. نسأل الله أن يريد بنا خير وأن لا يبتلينا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
بما بعض الناس يصيبه مرض وألم يقول: يا الله خذ روحي. اسمعها من بعض الناس أحيانا يتمنى أنها تؤخذ روحه، أني أموت وارتاح. لا، لا تقول هكذا. دلنا النبي على دعاء أفضل من هذا، لأن عندما يقول: يا الله خذ روحي، كأنه مو براضي باللي هو فيه، عجلها يا ربي. لا، قل: اللهم احيني ما دامت الحياة خير لي، وأمتني ما دام الموت خير لي، فسيختار الله لك ما هو خير، وأنت لا تدري ماذا أراد الله بك، فلا تستعجل على نفسك. نعم.
وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري.
إذن لا بد من الصبر ولا تستعجل. نعم. وهذا هو بداية الإسلام. ما أقوى ثباته صلى الله عليه وسلم في حال التعذيب وهو يقول سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل، سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل، وهم يرون الناس يتخطفون من حوله. هذا كلام الواثق بوعد ربه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه.
هذا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا اعترض على سياسته في تقسيم المال، عطى الأقرع بن حابس وعطى ناس كان ما كان منهم فأراد أن يتوددهم وأن يتألفهم فأعطاهم، فاعترض رأس الخوارج على سياسة النبي في تقسيم المال. واليوم أكثر ما يقع فيه الخوارج والاعتراضات على الأمور المالية، ليسوا هم أهل دين، هم أهل دنيا، والنبي صبر على هذا كله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد
الخوارج قد يكون خروجهم بالمقاتلة وقد يكون خروجهم بالكلام أو تهيئة الكلام، والميزانية بنسمعها بكرة بتسمعون كثير من الخوارج ينعق. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى.
يعني صادقة، هو أريح مما كان، يعني خلاص كان صياح، قالت لا هو أريح، يعني ما تقبل الله لا حساب ولا عذاب. نعم.
فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت
الله أكبر، ما أقوى بأس هذه المرأة، ولدها ميت ما ولولت ولا صاحت ولا ديانت عشاء، وش فيدها ولا وش فيده، وش بيسوون ذا الليل؟ أصبروا، زينت عشاء وخذ عشاء وكذلك قضى لزومه منها، يأتي الرجل كما يأتي الرجل أهله، وحملت تلك الليل، تلك الليلة حملت وأتى عليها من الولد عشرة، تلك الليلة حملت وأتى عليها من الولد عشرة، ربما هي في الرواية هنا. نعم.
فلما فرغ قالت وار الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما.
دعا لهم صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم، قال عرست لأن يوم أصبح قالت وار الغلام، ترى الغلام مات، يعني ما أخبرتها أنه من البارح، إنه كأنها الآن. نعم.
فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات، فقال أمعه شيء؟ قال نعم.
مثل هذه المرأة يعني من العقل والحكمة والحلم والصبر والحنكة. هنا لما ولد لها غلام يعني دار عليها الحول، أعطته زوجها ومعه تمرة، اذهب به للرسول حتى يحنكه ينال البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله.
جعلها في أعلى الفك، احنا نسميه الطنقر، في أعلى الفك، لأن الصغير يمص ولو جعلت لغص، فجعل فيها ثم تلصق ليمص. وقد خلطها ريق النبي صلى الله عليه وسلم، والتحنيك للتبرك لا يكون إلا رسول الله. نعم. فهي من خصوصياته.
ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود.
الولد هذا جعله ذرية. نعم.
وفي رواية
أصبحوا 9 وأبوهم كم هم؟ 10.
وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه.
فجاء لا ترجعونه، عرفت له كيف تعامل معه، امرأة عاق. نعم.
فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها
يعني المخاض. الطرق اللي كانت تجيها يعني مقدمات الولادة، الألم. فلما قال هذا المقال وجدت أنها توقف عنها كل شيء، قالت: مش ما عاد أحس باللي أنا أحس. نعم.
وضربها المخاض،
يعني كرامات أشياء تحصل.
وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
يعني القوي مو بذلي صايح، ولا لا، القوي هو الصامت اللي امتص الموقف وعالجه بحكمة، هذا هو الشديد. أما اللي صايح وصوته مرتفع ولا يتحمل وتكلم، هذا ما من شدة، هذا ضعف في تحمل للأمور الكبار. نعم.
والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب: من يصرع الناس كثيرا.
يضارب ذا ويهاوش ذا ويخانق ذا، هذا ما هي بشجاعة. الشجاع في الحقيقة هو الصبور، هذا الشجاع، لأنه يغلبه بصبره ويقضي حاجته بصبره أشد مما لو تكلم اللسان وانطلقت اليد. نعم.
وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.
هذا أتى في رواية قال أنه قال: أمجنون أنا؟ اليوم بعض الناس إذا حصل مع شخص قال: يا أخي اذكر الله. قال: اذكر الله أنت، تعوذ من الشيطان. قال: متعوذين من الشيطان من وجهك، منك أنت بعد. لا هو باللي ذكر الله، ولا هو باللي إيه؟ ولا هو بالاستعاذ من الشيطان. فلا تزال الحالة الغضبية معه حتى سيطرت عليه، فلم يستطع أن ينطق بما ينفعه مع أنه قد ذكر. ولذلك احفظوا مثل هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الغضب من الشيطان. نعم.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء.
الله أكبر. كتم غيظا، وهذا يحصل دائما ممن عنده قدرة. العفو مع القدرة هذه صفة عظيمة جدا. يصبر، كتم غيظة، يوم القيامة يخيره الله في أي الحور شاء. هذا عطاء الله عز وجل. مسؤول، أمير، حاكم، تحت يده موظفين، تحت يده جند، تحت حصل منهم ما يغضب. كتمت غيظك، ما انتصرت، ما انت قادر. هو قادر على إنفاذه، هذا بيأدبه وهذا بيعاقبه وهذا بيجازيه وهذا، لكنه كتم غيظه. وأحيانا بالكلام، إن قال كلمة عنده 10 كلمات يقدر يغطي فيها، وانفرش فراش يقدر يلحفه باللحاف. يعني ليس عنده عجز في القدرة الكلامية ولا في الردود البلاغية ولا في إفحام هذا الذي قد أغاضه، لكنه ترك أهل الله، كتم غيظه أمام الخلائق يوم القيامة يخيره الله. الآن أنت لو مع والدك أو عند مسؤولينك ويأتونك ويخيرونك: وش تبي يا فلان؟ وأمام جميع الموظفين أو جميع الأسرة أو جميع الكتيبة أو اللواء أو ها في أي قطاع كان، كيف تشعر أنها قد أدرك بها عوض ولا لا؟ بما قابله من فعله. الله غني عن أمثالنا، ولله المثل الأعلى. يوم القيامة ينادى أمام الخلائق ويخير: وش تبي منهن؟ نعم. الله يعيننا على أنفسنا، هذا الذي نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. التنظير جميل، والتطبيق ابتلاء وامتحان. وقت الرخاء كل من بيتكلم، لكن وقت الجد الموفق من يعينه الله على التطبيق. فنسأل الله أن لا يبلانا ولا يبتلينا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
إن الغضب مفتاح كل شر. المحاكم غضب، الشرطة غضب، السجن غضب، القضايا الجنائية غضب، القضايا كل شيء أثار الغضب، أثار الغضب، الطلاق أثار الغضب، التفرق أثار الغضب، كلها أثار الغضب، سواء كانت مادية، سواء كانت اجتماعية، سواء حروب دول، غضب أشياء، كل الغضب هذا أساس كل شر. ألا تنظر للغضوب تنتفخ أوداجه، ملابسه الضافية عليه تنتفخ نفخة الشيطان حتى يصبح إزاره إلى ركبته من شدة نفخة الشيطان له في كل شيء، حتى في الحيوانات. البس الصغير كيف ينتفخ، الفيل كيف ينزل أذانه، الأسد، الغضب هذا شت، هذه حالة حيوانية تصيب الإنسان فتفقده السلوك البشري، فتجعله يمارس ما لا يستطيع أن يتحكم فيه، بل ربما بلغ الغضب بالإنسان أن يقع في أشياء يقال له قد قلت كذا وفعلت كذا، فيقول أنا. نعم، فهي حالة شيطانية تجعل الإنسان في عدم قدرة على التحكم، فينطلق لسانه ويده بما لا يحمد عاقبته، بل ربما قطعت رقبته بسبب غضبه لأنه قتل آخر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
إذن الابتلاء مكفر للذنوب. نعم.
وعن ابن عباس:
لكن لا بد من الصبر، وهذا يدل على فضل الصبر. نعم. عن ابن عباس:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
إذن الحر من البطانة الصالحة، لما غضب، ودائما نسمعها في بعض المجالس أن رجل أغضب الحاكم أو الأمير، وإذا بأحد الجالسين: أحلم 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 الحلم الحلم. فهنا كأنما يوقظه، كأنما يذكره، وهكذا. فكان أن تلا هذه الآية: خذ العفو، قال عفونا، وأمر بالعرف، تجاوز عنه، وأعرض عن الجاهلين. وتحصل أحيانا، وهناك قصص كثيرة في كتب الأدب والحكماء تذكر عن مثل هذه الأشياء وما يجري فيها. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا
أثرة يعني الحاكم يعطي خاصته ويترك كل الناس، فله خاصة يعني يؤثرهم على غيرهم، يعني أشياء ما تحبها النفوس. أصبر. نعم.
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
والأثر يعني ما تترك الشيء اللي عليه. بعضهم يقول: ما سووننا، ما فعلونا، سيحاسبهم الله. لكن أنت لا يحاسبك الله على عصيانك وتمردك وخذلانك ووقوعك فيما تقع فيه الخوارج. فكما أن لهم، كما أن لك عليهم حق لم يؤدوه محفوظ لك يوم القيامة، فأنت في المقابل إياك أن تترك الحق الذي لهم، فتحاسب أنت يوم القيامة، فتقع أنت فيما تعيب به عليهم، فإذا بك أنت وهم قد وقعتم في ذلك. نعم.
والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة، وضاد معجمة مفتوحة. والله أعلم.
هم ليه يقولون مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة؟ هذا كان قبل ينسخ النسخ يكتبون، وغالب الكتاب أحيانا يخطي في الرسم فيضبطه الوصف، فربما تجدها مثلا حصير مكتوبة إيش؟ حصير، قال، أو تجدها مثلا مكتوبة جصير بالجيم، ومكتوب وراها بحاء مهملة، فدل على أن الخطأ في المرسوم الجيم، قال بحاء مهملة مضمومة وصاد معجمة. معجمة ليه يسمونها معجمة؟ عشان العجم. أول العرب يقرون من دون نقط، حطوا النقط لمن؟ للعجم، على أساس يعرفون يقرون العربي. اليوم حتى العرب ما يقرون عربي إلا بالنقط، إذا ما هي منقطة ما حد يقرأها، فأصبحت كلها لنا، فصابتنا العجمة. نعم. لو تكتب الحين كتابة من دون نقط يأقل للي يقرأها، لو تكتب كتابة بدون نقط قليل من يقرأها، وتقول له ضع النقطة في المكان المناسب، من سيجيب؟ قليل. فالعجمة صابتنا. نعم.
وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق.
هذا إن ختم الباب، وفيه بيان سؤال الله العافية، وألا يسأل العبد ربه الصبر، إنما إذا ابتلي يسأل الله إيش؟ لأن الذي يسأل الله الصبر كأنه يقول: يا الله ابتليني، يا الله ابتليني. لا، ينبغي للعبد أن يسأل الله العافية. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله على تمام الباب. أحد الإخوة قال نقرأ نصه، قلت لعلنا نختمه، والحمد لله ختمنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. هنا بعض الكتب بلغات مختلفة، من أراد أن يأخذ منها فليأخذ، هذه كتب بلغات مختلفة هي لكم. نعم 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 نعم